إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى بعد أن فند الشبهة التي ساقها المشبهون بذكر قصة الأنواط وبني إسرائيل، شرع في بيان ما تفيده قصة الأنواط وبني إسرائيل من الفوائد فقال: ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكايد الشيطان. وهذا شروع في بيان ما تفيده هذه القصة، يعني قصة الأنواط وبني إسرائيل من الفوائد. الفائدة الأولى أن الإنسان وإن كان عالما قد يخفى عليه بعض أنواع الشرك، وهذا يوجب على الإنسان أن يتعلم ويعرفه حتى لا يقع في الشرك وهو لا يدري، وأنه إذا قال أنا أعرف الشرك وهو لا يعرفه كان ذلك من أخطر ما يكون على العبد، وهذا من الجهل المركب. والجهل المركب شر من الجهل البسيط، لأن الجاهل جهلا بسيطا يتعلم وينتفع بعلمه، وأما الجاهل جهلا مركبا فإنه يظن نفسه عالما وهو جاهل، فيستمر فيما هو عليه من العمل المخالف للشريعة. ومعلوم أن مراتب الإدراك منها ما سماه العلماء بالجهل البسيط، وهذا الاستعمال ينافي أصل اللغة، لأن البسيط في اللغة بمعنى المبسوط، وهم يريدون ضد ذلك، ولكنهم جعلوا البسيط في مقابل المركب. والجهل البسيط عندهم هو عدم الإدراك بالكلية، وهو ما يحسن أن يسمى بالأمية. وأما الجهل المركب فإدراك الشيء على خلاف ما هو عليه، فالبسيط عندهم هو ألا تدرك الشيء إطلاقا، وأما المركب فهو أن تدركه على غير ما هو عليه. ويظهر هذا بالمثال، فمثلا إذا قيل متى كانت غزوة بدر فقال المسؤول لا أدري، فهذا جهل بسيط. وأما إذا قيل متى كانت غزوة بدر فقال في السنة الثالثة، فهذا جهل مركب، لأنه إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه، إذ إن غزوة بدر كانت في السنة الأولى. والجهل البسيط أو الأمية لا يتطلب عند معاملته إلا جهدا واحدا، وهو جهد الإثبات. وأما الجهل المركب فيتطلب جهدين، يتطلب جهد محو لإزالة ما عنده مما هو على خلاف الحق الواقع، ويتطلب جهد إثبات بتعريفه الذي هو حق. فهذه التي ذكرها الشيخ رحمه الله الفائدة الأولى. قال رحمه الله: وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفر، كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه هي الفائدة الثانية، أن المسلم إذا قال ما يقتضي الكفر جاهلا بذلك ثم نبه فانتبه وتاب في الحال، فإن ذلك لا يضره، لأنه معذور بجهله، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما لو استمر على ما علمه من الكفر فإنه يحكم عليه بما تقتضيه حاله. ذكر الشيخ رحمه الله ما ذكر من تفنيد قصة بني إسرائيل وقصة الذين سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر بعض الفوائد المستنبطة من القصتين. فقال كما مر، ولكن هذه القصة يعني قصة بني إسرائيل وقصة الذين سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، إذ كان السائل في القصة مع نبي وهو موسى، كان السائل من هم أوسع علما من أولئك المشبهين، والسائل في القصة الثانية مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم أعلم وأقدم فضيلة من المشبهين، استحسن أولئك ظنا منهم ما سألوه، يظنون أن الله تبارك وتعالى يحبه وأنه من العبادات التي يتقرب بها إلى الله، فكيف بمن دونهم؟ فتفيد التعلم، تعلم أسباب النجاة، فإنه لا نجاة إلا بالعلم ومعرفة الضد والشر لغيره، يعرف الشرك أقسامه ووسائله وذرائعه ليسلم من الوقوع فيه، كما قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال حذيفة رضي الله عنه كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، وهذا في الصحيحين. وقد قال الشاعر تعلمت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. فتفيد التعلم والتحرز، يعني اتهام العمل أن يكون دخله شيء من الشرك، بل يجعل على باله هل أخلص قبل دخوله فيه، وعليه أن يتفقد النفس واللحظات في منهي. تفيد هذه الفوائد التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وتفيد أن قول القائل الجاهل إن التوحيد قد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان، وهذه الكلمة قد صدرت من بعض الطلبة لما كثر التدريس في التوحيد في متنه وكتبه ونحو ذلك حتى سئموا وأرادوا القراءة في كتب أخرى، فنقم المصنف على هذا القول حتى قال إنك ما فهمت التوحيد حتى الآن. قال الشيخ رحمه الله ذلك لينبههم، فلما أبدأ وأعاد رحمه الله تعالى في تدريس التوحيد وفي قراءة متونه وفي شرحها أصاب الملل بعض الطلاب، فقال إن التوحيد قد فهمناه، فقال الشيخ رحمه الله هذا القول هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. وفي هذه القصة الرد على من قال ذلك وعلى المشبهين، فإن هؤلاء أعلموا وهم أكثر تثبتا ووعيا، وصدر منهم ما صدر، فلا يزهد في التوحيد، فإنه بالزهد فيه يقع المرء في ضده، وما هلك من هلك ممن يدعي الإسلام إلا بعدم إعطاء التوحيد حقه وبعدم معرفته حق المعرفة، فما هلك من هلك إلا بسبب الجهل بالتوحيد، ظنوا أنه يكفي الاسم والشهادتان ولم ينظروا ما ينافيه وما ينافي كماله، هل هو موجود أو مفقود، وهذا كله من عدم التحرز ومعرفة ألفاظ التوحيد لفظة لفظة. من الذي عرف التوحيد حق المعرفة؟ من الذي عرف التوحيد كل المعرفة؟ أصله ولله الحمد معروف، لكن له أقسام وفروع وشعب، وضده الشرك وله فروع. ومما يذكر عن المصنف رحمه الله أنه يوما قال يذكر البارحة أنه وجد رجل على أمه يجامعها، فاستعظم الحضور ذلك وضجوا منه، رأوا أنه منكر كبير، وهو كبير لا شك في ذلك ولا ريب. قال الشيخ رحمه الله ذلك يذكر البارحة كذا وكذا، ثم قال مرة أخرى إنه قد أصيب رجل بمرض شديد، فقيل له اذبح ديكك لفلان لولي، فلم يستعظم الحضور ذلك الأمر، مع أنه مستعظم الذي كان قبله استعظاما كبيرا. فبين لهم الشيخ رحمه الله أن الأول فاحشة يبقى معها التوحيد، وأن الآخر ينافي التوحيد كله، وهذا لم تستعظموه مثل هذا، وهذا هو الواقع من أكثر الناس، فإن النفوس تستبشع أشياء أعظم من استبشاعها ما هو من أمر التوحيد. قال المصنف رحمه الله تعالى عن القصة التي ذكرها وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك وتاب من ساعته أنه لا يكفر، فإن من الأشياء ما قد يخفى ويكون مجتهدا وبعدما يبين له يرجع كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في إنكاره على أولئك في قولهم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط كما تقدم ذكر ذلك. وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الفائدة الثالثة، أن الإنسان وإن كان لا يدري عن الشيء إذا طلب ما يكون به الكفر فإنه يغلظ عليه تغليظا شديدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: الله أكبر، إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، أي كما تقدر كل واحدة منهما على قدر صاحبتها وتقطع، وهذا يضرب مثلا للشيئين يستويان ولا يتفاوتان، وهذا إنكار ظاهر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى شبهة أخرى فقال: وللمشركين شبهة أخرى يقولون إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله، وقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وأحاديث أخر في الكف عمن قالها، ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل. مراد هؤلاء الجهلة من إيراد هذه الأحاديث والتشبيه بها أن من قال لا إله إلا الله لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل، يعني أن النطق بها كاف في إسلام العبد. ومرادهم أنكم معشر الموحدين تكفرون من يشهد أن لا إله إلا الله إلى آخر ما قال، وهذا من عظيم جهلهم وعمايتهم، يرون أن الدين رسوم فقط، وما دروا أن لتلك الرسوم أرواحا ومعانيا، لها معان هي المرادة، الألفاظ قوالب جثة والمعاني روح، وسيأتي كشف تلك الشبهة التي ساقوها. مراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تلك الأحاديث التي شبهوا بها سيأتي إن شاء الله، وليس مراده صلى الله عليه وآله وسلم كما ظنوا وزعموا. هم أتوا بإنكار النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أسامة لما قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، والحديث في الصحيحين. وكذلك أتوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فللمشركين هذه الشبهة، للمشركين المشبهين مع ما سبق من الشبهات هذه الشبهة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة بن زيد رضي الله عنه قتل الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله، فقال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، وما زال يكررها صلى الله عليه وسلم حتى قال أسامة: تمنيت أني لم أكن أسلمت بعد. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وأمثال ذلك من الأحاديث التي يستدلون بها على أن من قال لا إله إلا الله لا يكفر ولا يقتل وإن كان على الشرك من جهة أخرى، وهذا من الجهل العظيم، فليس قول لا إله إلا الله منجيا من عذاب النار ومخلصا للإنسان من الشرك إذا كان يشرك بالله تعالى من جهة أخرى. قال المصنف رحمه الله تعالى في كشف تلك الشبهة: فيقال لهؤلاء الجهال: معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله، وأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم، يعني بني حنيفة، يشهدون أن لا إله إلا الله. ومعلوم أنهم يقولون محمد رسول الله ويصلون ويدعون الإسلام، وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار. وقد غزا النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، وغزا النبي صلى الله عليه وسلم قريظة، وكذلك في غزوة بني النضير، وكل ذلك ثابت في الصحيحين. فهم يأتون بمثل هذه الشبهة، وهذا كشفها وجوابها. يقال لهؤلاء المشركين الجهال في الجواب عن ذلك: معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود في عدة مواطن، وسباهم، وأخذ نساءهم مماليك وعبيدة كالصنيع لسائر الكفار. وهم يعني اليهود يقولون لا إله إلا الله، فلا منع قول لا إله إلا الله من قتالهم ولا من سبيهم، فدل على أن مجرد قول لا إله إلا الله لا يمنع من الحكم عليهم بما يستحقونه، بل يقولها كثير من الناس ولا يكونون مسلمين، إما لعدم العلم بها أو لعدم العمل بها أو لوجود ما يناقضها وينافيها. فلا بد مع النطق بها من أشياء أخرى، أكبرها معرفة معناها والعمل به. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلون ويدعون الإسلام، ومع ذلك قاتلوهم وسبوا حريمهم وذراريهم مع قولهم لا إله إلا الله إلى آخر ما ذكر، لأجل مكفرات أخرى. وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع صلاتهم ودعائهم الإسلام، وهم من أصحاب علي رضي الله عنه، ولكن وقع منهم الغلو في علي، ووقع منهم تجاوز الحد في تعظيمه حتى ادعوا فيه الإلهية كما مر بسط ذلك. فإنه ليس المراد اللفظ، بل اللفظ والإقرار والعمل، فإن حصل فهو معه لا إله إلا الله، وإلا فإنه ما جاء إلا بلفظها فقط، وروحها وحقيقتها كل ذلك مفقود. فلا إله إلا الله ينقضها أشياء ليس هي من ذاتها، مما ينفي لا إله إلا الله مسبة الرسول صلى الله عليه وسلم ورمي أزواجه بالإفك، كل واحد منها ينقض هذه الكلمة العظيمة، فكيف بنفيها نفسها من عبادة غير الله وجعل الأوثان قبلة قلب صاحبها؟ بل هذا أسوأ حالا ممن يمتنع عن النطق بها، لأنه يؤخذ بأنه دخل الإسلام، ثم ما يوجد منه يفيد أنه انتكس عما تسمى به فيكون مرتدا، والمرتد أعظم حكما من الكافر الأصلي. ومنها أن ما له في إلى آخر أحكام المرتدين بخلاف اليهودي والنصراني والمجوسي، فإنهم يتوارثون بينهم، هذا من تغليظ كفره، لأنه عرف ثم أنكر وأبصر ثم عمي، فصار أغلظ ممن لم يقر أصلا. فيقال لهؤلاء المشركين إلى آخر ما قال رحمه الله: هذا جواب الشبه التي ساقوا بعضها هاهنا. فهذه الشبهة التي أوردها الجهال جوابها بما يلي: أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله. ثانيا، أن الصحابة رضي الله عنهم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلون ويدعون أنهم مسلمون. ثالثا، أن الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله. قال المصنف رحمه الله: وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، فكيف لا تنفعه لا إله إلا الله إذا جحد فرعا من الفروع، وتنفعه لا إله إلا الله إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين الرسل ورأسه؟ ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث. هؤلاء الجهلة المشركون مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله ولم تنفعه الشهادة، وهم مقرون أيضا أن من جحد شيئا من أركان الإسلام كوجوب الصلاة أو وجوب الصيام كفر وقتل ولو قاله، فكيف لا تنفعه إذا جحد شيئا من الفروع، وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين الرسل ورأسه؟ وهذا إلزام لهؤلاء الجهال واحتجاج عليهم بمثل ما قالوا به، فقد قالوا إن من أنكر البعث فإنه يقتل كافرا، ويقولون من جحد وجوب شيء من أركان الإسلام فإنه يحكم بكفره ويقتل، وإن قال لا إله إلا الله فكيف لا يكفر ولا يقتل من يجحد التوحيد الذي هو أساس الدين وإن قال لا إله إلا الله؟ فهذا إلزام لا يدفع لهؤلاء الجهال. فلا يكون هذا الذي يجحد التوحيد الذي هو أساس الدين وأصل الملة، أفلا يكون هذا أحق بالتكفير ممن جحد وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة؟ وهذا إلزام صحيح لا محيد عنه. ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث ولا حاموا حولها، وغشي على أبصارهم، غشى على أبصارهم التقليد الأعمى والجمود وإحسان الظن بأناس أعرضوا كل الإعراض عن التوحيد، وقلدوا من ظن أن قول لا إله إلا الله في هذه الأحاديث كاف مع الجهل بمعنى ومدلول لا إله إلا الله. والإنسان إذا أراد أن يطالع في كلام الفقهاء فإنه يجد أن الإنسان إذا أتى بمكفر قولي أو اعتقادي فإنه يكفر ولا ينفع جميع ما تسمى به وعمله. والمشركون كما وقع في زمن المصنف رحمه الله زعموا أنه لا يكفر إلا من تعلق عليها وزعم أنها تستقل بجلب المنافع ودفع المضار، وهذا من كبير جهلهم كما مر كشف تلك الشبهة في مواطن من الشرح ومن كلام المصنف رحمه الله. وهذا بعينه دين المشركين الذين ما أنزلت جميع الكتب ولا أرسلت الرسل إلا لرده وإبطاله، فإن المشركين الأولين قل منهم من يزعم أن من يلجأ إليه يستقل بجلب المنافع ودفع المضار، لأنهم لم يكونوا يثبتون لتلك المعبودات تصرفا مستقلا من جلب النفع أو دفع الضر، وإنما كانوا يعبدون تلك المعبودات لتقربهم إلى الله زلفا كما أخبر الله رب العالمين، ولتكون شفعاء لهم عند الله رب العالمين. فأما حديث أسامة يقول المصنف رحمه الله فإنه يعني أسامة رضي الله عنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعى الإسلام إلا خوفا على دمه وماله، والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. وأنزل الله تعالى في ذلك يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، أي فتثبتوا، فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل لقوله فتبينوا، ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى. فأما حديث أسامة يعني قصته حين قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله، فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعى الإسلام إلا خوفا على دمه وماله، والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. يعني والحكم الشرعي أنه لا يقتل ويجب الكف عنه ما دام في حالة يحتمل أن يكون فيها صادقا ويحتمل أن يكون كاذبا حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. وأنزل الله في ذلك يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، أي فتثبتوا، فالآيات تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، وهو التأني والنظر إلى ما يصير إليه آخر أمره، فإن تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل لقوله تعالى فتبينوا، ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى، وليس المراد أنه يكف عنه مطلقا. الناطق بالإسلام إن قامت القرائن أنه إنما قال ذلك ليسلم من القتل فإنها تدوم عصمته حتى يتبين منه ما يخالف ذلك، فإن تبين منه ما يخالف ذلك قتل. ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث كما مر، يعني الأحاديث التي شبهوا بها، وقد أخذ رحمه الله يبين معناها فقال أما حديث أسامة رضي الله عنه، يعني الحديث الذي قتل فيه أسامة رضي الله عنه من قال لا إله إلا الله حين لحقه أسامة ليقتله وكان مشركا، فقال الرجل لا إله إلا الله فقتله أسامة رضي الله عنه لظنه أنه لم يكن مخلصا في قوله وإنما قاله تخلصا، فليس فيه دليل، أي في هذا الحديث الذي ساقوه، ليس فيه دليل على أن كل من قال لا إله إلا الله فهو مسلم ومعصوم الدم، لكن فيه دليل على أنه يجب الكف عمن قال لا إله إلا الله ثم بعد ذلك ينظر في حاله حتى يتبين. واستدل المصنف رحمه الله لذلك بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا الآية، فأمر الله تبارك وتعالى بالتبين أي التثبت، وهذا يدل على أنه إذا تبين أن الأمر كان خلاف ما كان عليه فإنه يجب أن يعامل بما يتبين من حاله، فإذا بان منه ما يخالف الإسلام قتل، ولو كان لا يقتل مطلقا إذا قالها لم يكن فائدة للأمر بالتثبت. وعلى كل حال فإن حديث أسامة رضي الله عنه ليس فيه دليل على أن من قال لا إله إلا الله وهو مشرك يعبد الأصنام والأموات والملائكة والجن وغير ذلك يكون مسلما. قال المصنف رحمه الله: وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذكرناه، أن من أظهر الإسلام والتوحيد وجب الكف عنه إلا إن تبين منه ما يناقض ذلك. وكذلك الحديث الآخر: أمرت أن أقاتل الناس، وأمثاله معناه ما ذكرناه، ما ذكره المصنف أن من أظهر الإسلام والتوحيد وجب الكف عنه، سواء احتمل الحال أنه متعوذ حقا أو يحتمل الحال أنه صادق، إلى أن يتبين منه ما يناقض ذلك، فإن تبين منه ما يناقض ذلك فإنه يقاتل شرعا حتى يدين بالإسلام. فصار الذي لا يقول لا إله إلا الله أصلا يعتبر قوله لا إله إلا الله، وإذا قالها وهو قبل يقولها فهو على ما هو عليه من عبادة غير الله فإنه ما غير شيئا، فكأنه قال أنا على ما أنا عليه قبل وهو قول لا إله إلا الله، فيقال له أنت تقاتل قبل وأنت تقول لا إله إلا الله، فهو ما خلع ولبس بل هو على ما هو عليه. وأهل الكتاب أيضا حتى لو قالوا لا إله إلا الله فإنهم ما غيروا شيء. فصار هنا ثلاث صور: الأولى أن يعرف أنه حينما نطق بها عمل بها فهذا لا يقتل، الثانية أن يشك في حاله ولو يظن أنه متعوذ فقط فهذا أيضا لا يقتل، الثالثة أن يقولها ولكن ينقضها فهذا يقتل لقوله تعالى فتبينوا، لأنه تبين منه ما يخالف الإسلام فحل دمه وماله. وكذلك إذا كان من قبل يقولها ولا يعمل بها ومتكرر منه ذلك فلا حكم لها حينئذ. قال المصنف رحمه الله تعالى: والدليل على هذا، أي على مراد النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث التي لم يفهمها المشبهون، والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هو الذي قال في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم، وقال صلى الله عليه وسلم فيهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا وتسبيحا حتى إن الصحابة يحقرون أنفسهم عندهم، وهم يعني الخوارج تعلموا العلم من الصحابة فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. يقول المصنف رحمه الله: والدليل على هذا، أي على أن هذا مراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، والذي قال في الخوارج كما في الصحيحين أينما لقيتموهم فاقتلوهم، وقال صلى الله عليه وسلم فيهم كما في الصحيحين لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا حتى إن الصحابة يحقرون صلاتهم عندهم، وهم تعلموا العلم من الصحابة، فالخوارج يقولون لا إله إلا الله ويزيدون على قول لا إله إلا الله، فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. فتبين أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله أنه ليس كل من قال لا إله إلا الله لا يكفر ولا يقتل، فقولهم إن من قال لا إله إلا الله لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل من عظيم جهلهم، فكل إنسان ينظر في نصوص الشرع يجد موجودا بكثرة أنواعا ممن يقتل وهو يقول لا إله إلا الله، ومن قال خلاف ذلك فليس من أهل العلم بوجه. قال المصنف رحمه الله: وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة، فلو أن مجرد قول لا إله إلا الله يعصم الدم والمال لما قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتل الصحابة بعده صلى الله عليه وآله وسلم بني حنيفة. فليس مراده من أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله ومن قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأحاديث أخرى في الكف عمن قالها كما استدلوا به هنا، بل مراده صلى الله عليه وسلم أن من كان قبل على الكفر ثم أسلم فإنه يكف عنه كف انتظار. ولو أنه يحتمل فالحكم الشرعي أنه يكف عنه وينتظر، إن استقام على الإسلام استمر به، وإلا قتل قتلا أشد من الأول وأسوأ حالا وأحكاما من الأصلي كما علم من الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قوله: وكذلك الحديث الآخر وأمثاله، يريد بالحديث الآخر قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس إلى آخر ما قال. فبين رحمه الله تعالى أن معنى الحديث أن من أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين أمره، لقوله تعالى فتبينوا، لأن الأمر بالتبين يحتاج إليه إذا كنا في شك من ذلك. أما لو كان قوله لا إله إلا الله بمجرده عاصما من القتل فإنه لا حاجة إلى التبين. ثم استدل المصنف رحمه الله لما ذهب إليه بأن الذي قال لأسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هو صلى الله عليه وسلم الذي أمر بقتال الخوارج وقال أينما لقيتموهم فقتلوه، مع أن الخوارج يصلون ويذكرون الله ويقرؤون القرآن وهم قد تعلموا من الصحابة رضي الله عنهم، ومع ذلك لم ينفعهم ذلك شيئا لأن الإيمان لم يصل إلى قلوبهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصفهم إنه لا يجاوز حناجرهم. قال المصنف رحمه الله: وكذلك أراد صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة، حتى أنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وكان الرجل كاذبا عليهم. وكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث التي احتجوا بها على ما ذكرنا. كذلك أراد صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق وأمر بالغزو لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة، حتى أنزل الله تعالى قوله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وكان الرجل كاذبا عليه. وقد روى ذلك ابن جرير في تفسيره. وكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرناه، وكذلك الأمر بقتل الخوارج. فتبين مما تقدم أن قول لا إله إلا الله لا يكفي بمفرده في عصمة الدم والمال، بل إذا تبين منه ما يناقض الإسلام قتل ولو قال لا إله إلا الله. وقد يرد هاهنا سؤال: ما الفرق بين هذه الشبهة والتي قبلها؟ والجواب: أما الأولى فلما ذكر المصنف أن مشركي زمانه أغلظوا شركا من الأولين بأمرين اعترضوا عليه بهذه الشبهة وهذه الفروق، وقالوا: نحن نشهد أن لا إله إلا الله، فكيف تجعلوننا مثل أولئك الذين لا يشهدون إلى آخر ما قال، بل ما قصرتمونا عليهم بل زدتمونا بهذين الأمرين. فأجابهم المصنف رحمه الله بقوله في جميع الشبه: إن من وجد منه مكفر بأن كان مصدقا الرسول في شيء ومكذبه في شيء، أو وجد منه مكفر بأن رفع المخلوق في رتبة الخالق، أو وجد منه مكفر بأن غلا في أحد من الصالحين فادعى فيه الألوهية، أو وجد منه مخالفة الشريعة في أشياء كإباحته نكاح الأختين مثلا، أو وجد منه مكفر بأي نوع كان من أنواع الردة، أو وجد منه مكفر بأن استهزأ بالله أو آياته. وحاصلها أن من وجد منه مكفر فهو مثله، وهو معه هذه الفروق يشهد أن لا إله إلا الله إلى آخر ما ذكر. وأما الثانية فهي أنهم يقولون إن من قال لا إله إلا الله فهو مسلم حرام الدم والمال، بدليل قصة أسامة إلى آخر ما ذكروا. فأجابهم المصنف رحمه الله بأن من أظهر الإسلام والتوحيد وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما يخالف ذلك، فإن تبين منه ما يخالف ذلك قوتل ولو قالها حتى يعمل بما دلت عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهم شبهة أخرى، وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذر حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. فهذه شبهة أخرى، يعني مشركي زمانه غير ما تقدم، وهو ما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وثبت عنه أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى إذا اشتد الأمر عليهم وطال بهم الوقوف في الموقف، عمدوا إلى الاستغاثة بأولئك الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه، فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها، كما في الصحيحين. قال المشبهون بهذا الحديث: فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا، وهذا من جهلهم، ما عرفوا الفرق بين الاستغاثتين. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حياته معهم في القيامة أكمل، والاستغاثة الشركية التي هي منكورة هي ما يأتي بيانه، وهي الاستغاثة بالغائب أو بالميت أو بالحي الحاضر الذي لا يقدر، وأما الاستغاثة الجائزة فهي طلب من الحي الحاضر، وجنس سؤال النبي صلى الله عليه وسلم موجود في اليوم الآخر وإن كان قد انقطع العمل، موجود في النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لمن أذن له فيه، ففرق بين ما هو معلوم الجواز وبين ما هو معلوم الحرمة والشرك. قال المصنف رحمه الله بعد أن ذكر تلك الشبهة عن أولئك المشبهين والجواب أن نقول: سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب أو غيرها في أشياء يقدر عليها المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله رب العالمين. فالجواب أن نقول: سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فحال بينهم وبين معرفة الفرق بين هذه الاستغاثة وتلك، فصاروا لا يبصرون الشمس في رائعة النهار، فلم يفرقوا بين الشرك والتوحيد، فهذه شيء وهذه شيء آخر، وبينهما فرق في الكتاب والسنة وفرق في الحكم والحد. فإن الاستغاثة بمخلوق على ما يقدر عليه لا ننكرها، يستغيث إنسان إنسانا في شيء يقدر عليه، كما قال تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب أو غيرها من الأشياء التي يقدر عليها المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء الأموات مطلقا أو في غيبتهم والغائبين مطلقا. وقوله عند قبور الأولياء وفي غيبتهم خرج مخرج الواقع والغالب، وإلا فالأصنام ونحوها كذلك والحي الحاضر. في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله، كالسؤال منه هداية القلوب أو رفع جبل أو رد غائب ونحو ذلك، وهذا كله استغاثة شركية، وكل ذلك قد أنكر. فمن سوى بينهما فقد سوى بين المتضادين، وسوى بين المختلفين، فهو نظير التفريق بين المتماثلين. فإن الاستغاثة بالميت شرك أصلا، لكونه فاقد الحركة ولا يدري ولا يقدر، والاستغاثة بالغائب أيضا شرك لكونه لا يسمع ولا يدري، والاستغاثة بالحي الحاضر فيها تفصيل، فإن كان فيما لا يقدر عليه كرد البصر بغير أمر طبي أو هداية القلب بغير الإرشاد والحجة أو نحو ذلك، فهذا كله شرك أن يفعل بسره أي بألوهيته شيئا من ذلك، فإن هذا لا يقدر عليه إلا الله. والاستغاثة بالحي الحاضر القادر أمر فطري ضروري معلوم بالشرع والحس والاستعمال، فإن الإنسان مدني محتاج إلى بني جنسه ومساعدتهم في جميع معاشه واتصالاته، وهكذا كل حياة العالم على هذا. فهؤلاء لهم شبهة أخرى، وهي ما ذكر رحمه الله، يعني في أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا، وقد أجاب رحمه الله عنها بجوابين. الأول أن هذه استغاثة بمخلوق فيما يقدر عليه، وهذا لا ينكر لقوله تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. والجواب الثاني أن الناس لم يستغيثوا بهؤلاء الأنبياء الكرام ليزيلوا عنهم الشدة، ولكنهم يستشفعون بهم عند الله عز وجل ليزيل هذه الشدة. وهناك فرق بين من يستغيث بالمخلوق ليكشف عنه الضر والسوء، ومن يستشفع بالمخلوق إلى الله ليزيل الله تعالى عنه ذلك. قال المصنف رحمه الله: إذا ثبت ذلك فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، وهذا جائز في الدنيا والآخرة، وذلك أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك وتقول له: ادعوا الله لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ذلك في حياته. وأما بعد موته فحشى وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف الصالح على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف بدعائه نفسه؟ إذا ثبت وتقرر ما تقدم، وهو الفرق بين الاستغاثتين، الاستغاثة الشركية التي أنكرناها، والجائزة أن التي أنكرناها استغاثة العبادة إلى آخر ما قال، لا الاستغاثة بالحي الحاضر فيما يقدر عليه. إذا ثبت ذلك وتقرر فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة من الثانية، فإنها استغاثة بحي حاضر قادر، هم مع الناس حاضرون قادرون في حياة أكمل من هذه الحياة الدنيا، يريدون منهم أن يدعو الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، فحقيقتها أن يرغبوا إليهم أن يسألوا الله ويدعوه، وهذا جائز في الدنيا ولا محظور فيه، وجائز في الآخرة أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك قادر على الكلام وتقول: ادعو الله لي، لأنه متمكن. فجائز يقول الشيخ رحمه الله أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك وهو قادر على الكلام وتقول له: ادعو الله لي، لأنه متمكن. وكذلك الأنبياء مع الناس يوم القيامة متمكنون أن يسألوا الله ويدعوه، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسألونه ذلك في حياته، كما قالت أم أنس: يا رسول الله، خويدمك أنس ادعو الله له، كما في الصحيحين. وفي البخاري بلفظ: خادمك أنس، بالتكبير لا بالتصغير. وكما قال عكاشة ابن محصن كما في الصحيحين: ادعو الله أن يجعلني منه، من الذين يدخلون الجنة بغير حساب. وأما بعد موته صلى الله عليه وآله وسلم فحشى وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل جاءتهم الكروب ولم يأتي أحد منهم زمن الحرة، يعني وقعة الحرة التي وقعت في سنة 63 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يأتي أحد زمن الحرة ولا غيرها إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مستغيثين به، بل يعودون ذلك من أعظم المنكرات، فإن هذا هو الشرك الأكبر، فلم يفعلوا شيئا من ذلك حاشاهم، لعلمهم أن ذلك مختص به في حياته صلى الله عليه وسلم، وأنه انقطع بعد مماته، فلا يستغيثونه ولا يسألونه أن يدعو الله لهم أو يدعو له، بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله وحده مخلصا عند قبره، قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يظن الدعاء عند القبر أجوب، كما أنكر علي بن الحسين وهو أعلم أهل البيت في زمانه على من أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله، فنهاه وقال: ألا أحدثك حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فكيف دعاؤه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، إذا كان هذا إنكار السلف على من قصد دعاء الله وحده لا شريك له عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف دعاؤه نفسه صلى الله عليه وسلم؟ كيف لو وجدوه يدعو النبي صلى الله عليه وسلم نفسه؟ فإنهم يكونون أشد إنكارا، فإن الأول بدعة وهذا لا يجوز، والثاني شرك أكبر، لأنه صدر منه ما هو العبادة وهو الدعاء، صدر منه دعاء غير الله تبارك وتعالى، فما ظنك
لو سمعوا من يقول انصرني أو ارزقني ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذا ثبت ذلك فاستغاثتهم بالأنبياء هذا هو الجواب الثاني، وهو أن استغاثتهم بالأنبياء من باب طلب دعائهم إلى الله عز وجل أن يريح الخلق من ذلك الموقف العظيم، وليس دعاء لهم بل هو طلب دعائهم لربهم عز وجل، وهذا أمر جائز. كما أن الصحابة رضي الله عنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له، ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغثنا، ولم يقل فأغثنا يا رسول الله بل قال فادعوا الله يغثنا، فرفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يديه وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، فأنشأ الله سبحانه وتعالى سحابة فأمطرت ولم يروا الشمس أسبوعا كاملا والمطر ينهمر. وفي الجمعة التالية دخل رجل أو الرجل الأول فقال يا رسول الله غرق المال وتهدم البناء فادعوا الله تعالى يمسكها عنا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه وقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، والضراب جمع ضرب وهي الجبال الصغار، فانفرجت السماء وخرج الصحابة رضي الله عنهم يمشون في الشمس. فهذا طلب دعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم لله عز وجل، وليس دعاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، وليس استغاثة به صلى الله عليه وآله وسلم. وبهذا يعرف أن هذه الشبهة التي لبس بها هؤلاء شبهة لا تنفعهم، بل هي حجة داحضة عند الله عز وجل. ثم ذكر المصنف رحمه الله أنه لا بأس أن تأتي لرجل صالح تعرفه وتعرف صلاحه فتسأله أن يدعو الله لك، وهذا حق، إلا أنه لا ينبغي للإنسان أن يتخذ ذلك ديدنا له، كلما رأى رجلا صالحا قال ادعو الله لي، فإن هذا ليس من عادات السلف رضي الله عنه، وفيه اتكال على دعاء الغير. ومن المعلوم أن الإنسان إذا دعا ربه بنفسه كان خيرا له، لأنه يفعل عبادة، بل يفعل ما هو العبادة، يتقرب بذلك إلى الله عز وجل، فإن الدعاء هو العبادة، كما قال الله جل وعلا ادعوني أستجب لكم. والإنسان إذا دعا ربه بنفسه فإنه ينال أجر العبادة، إذ الدعاء عبادة، ثم يعتمد على الله عز وجل في حصول المنفعة ودفع المضرة، بخلاف ما إذا طلب من غيره أن يدعو الله له فإنه يعتمد على ذلك الغير، فربما يكون تعلقه به أكثر من تعلقه بالله عز وجل، وهذا الأمر فيه خطورة عظيمة. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله إذا طلب الإنسان من شخص أن يدعو له فإن هذا من المسألة المذمومة، فينبغي للإنسان إذا طلب من شخص أن يدعو له أن ينوي بذلك نفع ذلك المسؤول بدعائه له، فإنه يؤجر على هذا، وربما ينال ما جاء به الحديث أن الرجل إذا دعا لأخيه بظهر الغيب قالت الملائكة آمين ولك بمثل، وأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه. فإذا طلبت من أحد أن يدعو لك فليكن في نيتك أن ينفعه الله تبارك وتعالى بدعائه لك، لأنه إذا دعا لك وقد طلبت منه أن يدعو لك، إذا دعا لك فإن الملائكة تقول آمين ولك بمثلها، وهذا ينفعه، فتكون الملائكة مؤمنة على دعائه وداعية له، فتقصد أنت أن ينفعه الله تعالى بدعائه لك. وإلا فالأمر كما قال شيخ الإسلام إذا طلب الإنسان من شخص أن يدعو له فإن هذا من المسألة المذمومة. قال المصنف رحمه الله ولهم شبهة أخرى، وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار، اعترض له جبريل في الهواء فقال ألك حاجة؟ فقال إبراهيم عليه السلام أما إليك فلا. قالوا فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لم يعرضها جبريل على إبراهيم. هذه شبهة لهم، وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار، حينما أمر عدو الله النمرود بجمع حطب عظيم ثم أضرمت فيه النار، وأمر بإلقاء إبراهيم عليه السلام في النار، اعترض له جبريل في الهواء حين ألقي من المنجنيق فقال ألك حاجة؟ في هذه الضيقة، والضيقة سوء الحال، في تلك الشدة عرض له جبريل فقال ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا. هذا رواه الطبري في التفسير، والبخاري في التاريخ، وأبو نعيم في الحلية، والبيهقي في الشعب. فصبر في شدة هذه الحاجة، ثم قال إبراهيم عليه السلام حسبنا الله ونعم الوكيل، كما ثبت في صحيح البخاري، أي كفينا الله وحده ونعم الموكول إليه أمر عباده. فقال الله تعالى للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما عليه. فالمقصود أن هؤلاء المشركين شبهوا بهذه القصة، قالوا لو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لم يعرضها على إبراهيم. وأصل ضلالهم في هذه الشبهة عدم التفريق بين الجائز والحرام، وعدم العلم والاطلاع على ما في الكتاب والسنة والإجماع من بيان ذلك. وسؤال جبريل إبراهيم يحتاج في الحقيقة إلى إثبات. قال المصنف رحمه الله فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال الله تعالى فيه شديد القوى، فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره أن يضع إبراهيم عليه السلام في مكان بعيد عنهم لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يهبه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر حتى يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد، فإن هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون. فذكر المصنف رحمه الله تعالى جواب تلك الشبهة، قال الجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه وهو حي حاضر قادر، فإن هذا من جنس الاستغاثة بالحي الحاضر القادر، فإنه يعني جبريل عليه السلام كما قال الله تعالى فيه شديد القوى، فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، كما صنع حين أمر بقلع ديار قوم لوط وما حولها من القرى حتى بلغ بها عنان السماء. العنان بالفتح السحاب، والعنان بالكسر سير اللجام الذي تمسك به الدابة. والذي ذكره رحمه الله تعالى رواه ابن جرير رحمه الله في التفسير عن السدي أنه قال لما أصبحوا يعني قوم لوط نزل جبرائيل فاقتلع الأرض من 7 أراضين فحملها حتى بلغ السماء الدنيا، حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم وأصوات ضيوكهم ثم قلبها فقتله. فذلك حين يقول والمؤتفكة أهوى، والمؤتفكة المنقلبة، حين أهوى بها جبرائيل الأرض فاقتلعها بجناحه، فمن لم يمت حين أسقط الله تعالى تلك القرى بأمر الله عز وجل لجبريل بصنع ذلك، أمطر الله تبارك وتعالى عليه وهو تحت الأرض الحجارة، ومن كان منهم شاذا في الأرض فكذلك. فهذا قول ربنا تبارك وتعالى فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل. ثم تتبعهم في القرى فكان الرجل يأتيه الحجر فيقتله، وذلك قول الله تعالى وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. لو أمره الله تعالى أن يضع إبراهيم عليه السلام في مكان بعيد عنهم لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. ثم مثل المصنف بحالة إبراهيم وجبريل فقال وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يهب له شيئا يقضي به حاجته. هذا مثل جبريل، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذه ويصبر حتى يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد. هذا مثل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فكما أن الفقير لو قبل من الغني لم يكن مشركا فكذلك هذه، فإن هذا من استغاثة العبادة والشرك التي يفعلونها مع الأموات والغائبين، وهي عين شرك المشركين الأولين من هذه الاستغاثة المذكورة في قصة إبراهيم لو كانوا يفقهون.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.